بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فبعون الله تعالى وتوفيقه نبدأ بتفسير سورة المدثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. هذه السورة من السور المكية، وهي السورة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نبئ بإقرأ اسم ربك الذي خلق، وأرسل بهذه السورة حيث جاءه الأمر بالإنذار والبلاغ والبيان ودعوة الناس بهذه السورة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما نزل عليه الوحي وهو بغار حراء، ونزلت عليه السورة فكانت أول أحداث النبوة، ثم توقف عنه الوحي مدة فنزلت عليه هذه السورة آمرة له بأن يقوم بالبلاغ والإنذار والبشارة والدعوة إلى توحيد الله. ساق البخاري رحمه الله بعض الآثار والأحاديث في هذا المعنى. عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر الوحي عني فترة، فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء الآن قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجئثت أو جثيت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت لهم: زملوني فزملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. ثم حمي الوحي بعد وتتابع، أخرجاه من حديث الزهري. وجاء في رواية أخرى عند البخاري عن يحيى ابن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن، قال: يا أيها المدثر، قلت: يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل ما قلت لي، فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاورت بحراء، فلما قضيت جواري هبطت فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا، ونظرت أمامي فلم أر شيئا، ونظرت خلفي فلم أر شيئا، فرفعت رأسي فإذا شيئا، فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا قال فنزلت علي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. هكذا ساقه من هذا الوجه ورواه مسلم من طريق عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجائثت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت إلى أهلي فقلت زملوني فزملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله فهجر. قال أبو سلمة والرجز الأوثان، ثم حمي الوحي وتتابع بعد ذلك. وهذا السياق هو المحفوظ، وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل ذلك لقوله فإذا الملك الذي جاءني بحراء، وهو جبريل عليه السلام حين أتاه بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ثم إنه حصل بعد هذا فترة، ثم نزل الملك بعد هذا. ووجه الجمع بين هذين بين هذه الأحاديث أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة كما قال الإمام أحمد، فتكون سورة اقرأ هي التي نبئ بها النبي صلى الله عليه وسلم وحصل على صفة النبوة. وأما سورة المدثر فهي السورة التي كلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس، وهي الرسالة، فصار بها رسولا إلى هذه الأمة. وورد عند الطبراني بسنده قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاما فلما أكلوا قال ما تقولون في هذا الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم ساحر، وقال بعضهم ليس بساحر، وقال بعضهم كاهن، وقال بعضهم ليس بكاهن، وقال بعضهم شاعر، وقال بعضهم ليس بشاعر، وقال بعضهم بل سحر يؤثر، فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحزن وقنع وقانع رأسه وتدثر، فأنزل الله تعالى عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فالمشركون لما أن النبي صلى الله عليه وسلم انتشر عندهم خبر نزول الوحي عليه صاروا يتكلمون فيه ويتهجمون عليه ويصفونه بالألقاب السيئة ويتهمونه، حتى وصفوه بالجنون والكذب والسحر والكهانة وأنه يقول الشعر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوقع أن تكون ردود الفعل عند قومه إيجابية، وذلك لما رآه منهم في سابق أمره حيث أنهم كانوا يلقبونه بالصادق وبالأمين، فمعروف عندهم تاريخه وسلامة قصده
وهو الذي يضعون عنده أمناتهم ويثقون في ما يقول وما يفعل. فكان عليه الصلاة والسلام يتوقع منهم أن يكون الرد إيجابي ويصدقوه ويسمعوا كلامه. فلما سمع هذا الكلام منهم أصيب بخيبة أمل وأسقط في يده وحزن حزن حزنا شديدا وأصيب بالحمى، فقال لأهله دثروني أنه يشعر بالبرودة، فغطوه بما عندهم من أغطية، وهذا بموجب الإحساس الذي يشعر به كل إنسان عندما ترتفع درجة الحرارة عنده، فإنه يشعر بالبرودة ويجد نفسه محتاج للأغطية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأهله دثروني 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 أو زملوني زملوني، فتلفلف بأغطيته وملابسه بسبب انعكاس ردة الفعل من قومه على نفسيته عليه الصلاة والسلام، والتي لم يتوقع أن يكون هذا الموقف منهم. فالله تبارك وتعالى أنزل عليه يا أيها المدثر، ما قال له يا محمد عليه الصلاة والسلام، جاءه بلطف بعبارة تدل على التلطف معه، يا أيها الإنسان المتلفلف في ثيابه، ليس هذا هو دورك الآن، وأنت لا يصلح أن تكون بهذه الحال، مهمتك عظيمة ودورك جسيم ورسالتك كبيرة، فقم بها على الوجه الأكمل. يا أيها المدثر قم فأنذر، لا تستمع الكلام وتكون سلبي وتسكت، لا، قم فأنذر، بلغ ما أوحي إليك من ربك، وعلم الناس ما خلقوا له وإلى أين هم يتجهون. قم من فراشك ولا تجلس في منزلك، كن في ساحات الناس ومجامعهم وبين الناس وخالطهم، وعلمهم لماذا هم خلقوا وإلى أين هم يتجهون، إما إلى جنة وإما إلى نار. هذا هو عملك، لا أن يغلق الإنسان على نفسه بابه ويتلحف بثيابه ولا علاقة له بأحد، لا، أنت دورك أعظم من هذا وأجل من هذا وأنت أشرف من هذا وأقدس من هذا، دورك كبير، وهو أن تعلم الناس التوحيد وأن تبين لهم أنهم إنما خلقوا ليعبدوا الله جل وعلا. فشمر عن ساق العزم وأنذر الناس، وبهذا تتحقق الرسالة التي أرسلت بها. وربك فكبر، أي عظم ربك، فربك جل وعلا هو الكبير المتعال، هو الأعلى العظيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فعظمه وكبره. فالله أكبر، أكبر من كل شيء. وصارت هذه الكلمة ينادى بها للصلاة ويتلفظها كل مصلي في كل حركة من حركات الصلاة. فالله أكبر، أكبر من كل شيء، فكبر ربك، لا أن تجلس في منزلك وتسكت، وإنما اشتغل بالدعوة إلى الله وتعريف الناس بالله، علمهم ربهم وعرفهم بإلههم حتى أنهم يعبدوه وحده ولا يعبدوا الأصنام. هذه رسالتك. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قومك ملوثون في قلوبهم وأبدانهم وملابسهم ومجالسهم، أما أنت فتطهر. ربك ثيابك طهرها، لا يكون فيما ينسب إليك شيء من الدنس، لا في عقيدتك لا يصيبها نجاسة، فإن هؤلاء يعبدون الأصنام، والأصنام رجس وعبادتها نجاسة يفسد بها كل عقيدة، فترفع عن ذلك وادع قومك إلى ترك هذه النجاسة وطهر قلبك من جميع أنواع العادات التي عليها قومك من الحمية القبلية والنعرة الجاهلية والاعتزاز بالأنساب والأحساب، واعتز بلا إله إلا الله، وطهر ثيابك عن النجس والدنس، فقومك لا يتورعون عن التعرض للنجاسة أثناء قضاء الحاجة، وأيضا يجرون ثيابهم وتتلطخ بالنجاسات في الأرض، فتنزه أنت عن هذه الأمور. ورد عن ابن عباس أنه أتاه رجل فسأل عن هذه الآية وثيابك فطهر، قال لا تلبسها على معصية ولا على غدرة، ثم قال أما سمعت قول غيلان ابن سلمة فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. وورد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية وثيابك فطهر، قال في كلام العرب نقي الثياب، وفي رواية بهذا الإسناد فطهر من الذنوب. وقال الثوري عن رجل عن عطاء عن ابن عباس قال طهر ثيابك من الإثم، وكذا قال النخعي. وقال مجاهد وثيابك فطهر أي طهر نفسك، وفي رواية عنه وثيابك فطهر قال عملك فأصلح. وقال ابن رزين لست بكاهن ولا ساحر فأعرض عما قالوا. وقال قتادة وثيابك فطهر أي طهرها من المعاصي. وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يفي بعهد الله إنه لمدنس الثياب، وإذا وفى وأصلح إنه لمطهر الثياب. وقال عكرمة الضحاك: وثيابك فطهر لا تلبسها على المعصية. وقال العوفي عن ابن عباس: يعني لا تكو ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائب، ويقال لا تلبس ثيابك على معصية. وقال ابن سيرين: وثيابك فطهر يعني اغسلها بالماء. وقال ابن زيد: كان المشركون لا يتطهرون، فأمره الله تعالى أن يتطهر وأن يطهر ثيابه. وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب، فإن العرب تطلق الثياب عليه. وقال سعيد بن جبير: وثيابك فطهر أي قلبك ونيتك فطهرها. وقال محمد بن كعب: وخلقك فحسن. كل هذه المعاني مستعملة عند العرب، وهي كلها مقصودة على القول الراجح في هذه الآية. فعلى كل مسلم أن يتطهر من جميع النواحي، يطهر عقيدته من الشرك، ويطهر قلبه من الغل والحسد والحقد، ويطهر نيته من سوء الظن بالآخرين، ويطهر كلامه ولسانه من القول البذيء والفاحش، ويطهر معاملاته من الغش والتزوير وأكل المال الحرام وأكل الربا، ويطهر ملابسه من النجاسات والقاذورات. فكل هذه مطلوب من الإنسان أن يتطهر منها. قال تعالى: والرجز فاهجر. الرجز هي الأصنام، واهجر أي ابتعد عنها ولا تقتربها. ونبينا عليه الصلاة والسلام ما سجد لصنم قط، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يمارس الشرك قبل بعثته، لم يكن مشركا. والله تعالى يحذر من هذا الأمر ليقوم بالبلاغ والتحذير لأمته، فيهجر الأصنام ولا يقترب منها ولا ما يدعى إليها. وقال إبراهيم النخعي: والضحاك والرجز فاهجر، اترك المعاصي. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعصي ربه. ولا يلزم من ذلك تلبسه بشيء من المعاصي، كما قال تعالى في آية أخرى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وهو عليه الصلاة والسلام على تقوى من الله. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهارون عليه السلام لا يتبع سبيل المفسدين. ثم قال جل وعلا: ولا تمنن تستكثر. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها، بمعنى أنك لا تدفع شيئا من مال الزكاة وأنت تريد أن تحصل على أكثر منه، أو تقدم للإنسان هدية لأجل أن يعطيك أكثر منها. فلا تمنن بعطيتك وأنت تتطلع إلى أن يعطيك أكثر مما أعطيته. قال الحسن: لا تمنن بعملك على ربك تستكثره، يعني أنك عندما تتقرب إلى الله تعالى لا تكون عملية عبادتك لله عملية بيع وشراء مع إنسان يريد أن يأخذ أكثر مما منح، فإن عطايا الله تعالى عليك عظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولو أنك فكرت في نعمة واحدة ما استطعت أن توفي حقها لله تعالى لو عملت ليلك ونهارك، فكيف بالنعم التي تحف بك من جميع الجهات وأنت لا تستطيع أن تحصيها. وقال مجاهد: لا تمنن تستكثر، أي لا تضعف أن تستكثر من الخير، بمعنى أنك لا يقل عملك ولا يضعف تقربك إلى الله، وإنما أكثر من الأعمال الصالحة. وقال ابن زيد: لا تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها تأخذ عليهم عوضا من الدنيا، يعني لا تكن تعلم الناس وتأخذ أجرة منهم، فإن جميع الرسل قبلك كلهم يأتون قومهم ويقولون لهم: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فلا تدعو الناس وتطلب منهم أجرة على هذه الدعوة أو على هذا التعليم، علم الناس القرآن وعلم الناس التوحيد وعلم الناس السنة لأجل أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولأجل أنك تدعو إلى دين الله جل وعلا، فأنت تعلم الناس ولا تريد من الناس جزاء ولا شكورا. ثم قال جل وعلا: ولربك فاصبر، أي اجعل صبرك على أذى قومك مبعثه هو التقرب إلى الله جل وعلا، فاصبر على ما ينالك من أذى المدعوين، وكل إنسان يقوم بالدعوة يواجه كثيرا من المشكلات والمعضلات، لكن أنت اصبر، اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، انتظر، تحمل أذاهم، سيواجهونك بأذى ومضايقات ويعملون المعامرات والحيل، لكن أنت منصور ومؤيد ولن ينالوك بأذى، فتحمل ما يواجهونك به. الرسول عليه الصلاة والسلام صبر، وكانوا يعترضونه في المطاف هنا ويمسكون بردائه ويشدونه عليه ويقولون: أنت تسفه آلهتنا وتأمرنا أن لا نعبد إلا إلها واحدا، هذا شيء عجيب. فيعترضهم أبو بكر رضي الله عنه ويحول بينهم وبينه ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ويدفعهم عنه، حتى أنه سقط أبو بكر رضي الله عنه مغمى عليه بسبب ما تعرض له من الضرب واللكم والأذية، بسبب حيلولته بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ساجدا عليه الصلاة والسلام في الحجر، فجاءوا بسلى الجزور، الغشاء الذي يكون على ولد الناقة أول ما تولد يؤتى به، هذا قذر، وكان عليه الصلاة والسلام ساجدا فوضعوه على رأسه، أي قبح أقبح من هذا؟ رجل ساجد عند الكعبة ويؤتى بهذا الشيء المؤذي الذي تتقزز منه النفوس ويضعونه عليه وهو في حال عبادة، ماذا قال لكم؟ قال لكم اعبدوا الله فقط، ما أخذ شيء من مالكم ولا اعترض على أملاككم ولا تحدى أعراضكم، قال لكم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بس اللي يرغب يسلم يعبد الله وحده، وما أكرهكم على هذا؟ هذا الذي قال، بل بلغ بهم الحقد والبغض إلى أن منعوا الناس أن يصلوا إليه، ومنعوا أحدا ممن آمن به أن يخرج من مكة، وحاصروه في شعب أبي طالب، بل بلغ منهم ما هو أسوأ من هذا، وهو أنهم انتخبوا من كل قبيلة شابا جلدا وأعطوهم كل واحد سيفا صلتا، وقالوا تقفون عند بابه إذا خرج في الليل وتضربونه ضربة واحدة حتى يتفرق دمه في القبائل، ولا أحد من القبائل يقول أنا أنتصر لآل محمد عليه الصلاة والسلام، فيكون دمه مفرق في القبائل لأن كل القبائل قد اشتركت. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنهم فخرج من بينهم، وكل شاب رافع سيفه ليضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه تراب، فصار يكب التراب على رؤوسهم جميعا، كل هؤلاء الشباب وضع على رؤوسهم تراب وهم معهم سيوفهم، وخرج من بينهم. صبر عليه الصلاة والسلام وهاجر من مكة، وهجرها لا بغضا لها ولا كراهية، ولكن لأن سكانها في ذاك الوقت هم الذين أخرجوه. ووقف عليه الصلاة والسلام عندما غادرها والتفت إليها وقال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فرسول عليه الصلاة والسلام صبر وصابر وظفر، صبر على طاعة الله وصبر عن المغريات التي قدموها له، وصبر على ما أصابه من أذى منهم، فصبر عليه الصلاة والسلام لربه بناء على هذا التوجيه. كان المشركون قدموا له المغريات، وذهبوا إلى عتبة ابن ربيعة وهو من كبرائهم، وقالوا له اذهب إلى محمد ونقول صلى الله عليه وسلم، وقل له إذا كان يريد مال نعطيه مال، إذا كان يريد منصب مركزي نعطيه المنصب، إذا كان يريد إن زوجه أحسن النساء نعطيه ما شاء من النساء، بس يترك سب آلهتنا، لا يسب اللات والعزى ومنات، لا يتكلم فيها. فذهب عتبة ابن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي إن قومك أرسلوني إليك يعرضون عليك، إن كنت تريد مالا ملكناك ما شئت من المال، وإن كنت تريد جاعا أعطيناك من المنصب ما تريد، وإن كنت تريد استمتاع بالنساء نعطيك من النساء أجملهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتهيت؟ قال نعم. قال استمع. فقرأ عليه سورة حاميم فصلت إلى أن وصل إلى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال يا ابن أخي الرحم، الرحم يا ابن أخي، الرحم يا ابن أخي. يقول أرجوك أرجوك تتوقف، ما نريد أن نصل إلى هذه الدرجة أن يحل بنا مثل ما حل بعاد وثمود. وقام وذهب إلى قومه، فلما رآه قومه قالوا إنه صبا، ومعنى كلمة صبا عند المشركين يعني ترك ديننا وذهب إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا سحرة. قال يا قوم ما هو بسحر، ما هو بكهانة، ما هو بشعر، إن الكلام الذي سمعت له حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، يعلو ولا يعلى عليه، إلى آخر ما ذكر. فأسقط في يدهم. فهذه من العروض والمغريات التي قدموها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأبه لها، وقال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر ما تركته. يعني كل المغريات لو قدمتموها لا يمكن أن أتخلى عن مهمة الرسالة التي أرسلني الله تعالى بها وشرفني. فالنبي عليه الصلاة والسلام صبر وصابر. يقول الله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. الناقور هو الصور، وهو على هيئة القرن، والذي ينقر فيه هو إسرافيل عليه السلام، والمراد بذلك هو النقرة النفخة الثانية وهي نفخة البعث. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فإذا نقر في الناقور فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. إذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، أي يوم شديد. عسير على من؟ على الكافرين، على الكافرين غير يسير، وهذا دليل على أنه على المؤمنين يسير وليس عسير، وهذا من البشائر. فهو يكون يوما عسيرا على الكافرين، والمفهوم أنه على غير الكافرين ليس بعسير، كما جاء في قوله تعالى يقول الكافرون هذا يوم عسير. قد ورد
عن زرارة بن أوفى وهو قاضي البصرة أنه كان يصلي بالناس صلاة الصبح فقرأ هذه السورة، فلما وصل إلى قول الله تبارك وتعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير شهق شهقة ثم خر ميتا رحمه الله. وهذا إنذار وتحذير لكل إنسان أن يكون مستعدا لذلك اليوم الذي نسأل الله تعالى أن يجعله علينا يسيرا لا عسيرا. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.